مع الشريط السابع.
طيب هنا شيخنا سؤال حول صنيع الحافظ ابن حجر في بعض التراجم في التقريب. في بعض التراجم يكون الخلاف هل هو صحابي أم لا، فيترجم له الحافظ بقوله مختلف في صحبته، ولا يقول ثقة ولا يقول صحابي، فلا هو بالذي جزم بصحبته فنعرف، ولا هو بالذي عندما لم يجزم بصحبته يعني كشف عن حاله الحديثي وهو في مرتبة التابعين نعرف أنه هو أم ضعيف. عندما يقول مختلف في صحبته إيش نحكم نحن عليه إذا كان الحديث فيه راو من هذا الصحب؟
حديث مختلف فيه،
مختلف فيه ما نقول صحيح ولا شيء في هذا.
أنت بتقول نحن يعني
أنا أسأل يعني في هذا
ما ليه فنجعل الناس أو المشتغلين بهذا العلم قسمين.
نعم.
قسم من هؤلاء الناشئين المبتدئين، هؤلاء ليس لهم مرجع إلا التقريب، فهؤلاء هو الجواب السابق يوجه إليهم. أما من كان من الباحثين المتمكنين في هذا العلم وقد ساعدهم علمهم وتمرسهم فيه على انتقاد الحافظ ابن حجر في بعض عباراته الصريحة وليست كهذه، فحين ذاك هؤلاء يعتبرون هذه الكلمة كما لو أنها لم تقل، كما أنها لم تقل،
ويبحثونهم
ببحثهم واجتهادهم. ولا شك أن النهاية ستكون إما موافقة الحافظ على ما قال فيعود الجواب السابق، وهذا ما في غرابة، لأنه الحقيقة من العلم أن يعرف طالب العلم أنه من المستحيل أن يعطي جوابا عن كل جزئية، لا بد أن يثبت عملا قول الله عز وجل وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فقلت هذا الباحث إما أن قلت إنه سينتهي إلى يعني صورة من صور ثلاث، إما أن ينتهي إلى ما انتهى إليه الحافظ، وإما أن يترجح عنده أنه ليس بالصحابي، أو إنه يترجح عنده أنه صحابي. فإذا ترجح عنده أنه صحابي وكان الراوي عنه ثقة وتوفر الشهود كلها المعروفة لإثبات الاتصال، استفاد من بحثه هذا أنه تخلص من توقف الحافظ ابن حجر في هذا الذي لم يقطع بأنه تابعي أو صحابي. أما إذا وصل إلى الصورة الثالثة والأخيرة أنه تابعي وليس بصحابي، هناك يأتي بحث له جديد، وهو أن يجد له توثيقا موثوقا به. فإذا وجد ذلك وأضفنا إلى أنه كان ذلك الإسناد مرسلا ولم يروى عن صحابي آخر، يكون موقوفا أو نقول مرسلا على حجر الرواية. هذا ما يبدو لي، والله أعلم.
وحتى يشفنا لو ما وقفنا على التوثيق الموثوق به، فنرجع إلى كلامكم الأول وهو ننظر إلى عدد الرواة عنه
وتابعيه
بارك الله فيه.
نعم.
هنا عبارة شيخنا في هدي الساري ذكر الحافظ ابن حجر تتصل بنا بالأحاديث التي يذكر عنها الحافظ ابن حجر بفتح. كان يبدو لي في أول أمر أن كل ما سكت عنه الحافظ ابن حجر في الفتح فهو بشرط صحة أو الحسن كما ذكر في المقدمة، لكن لما تأملت عبارته هنا ظهر لي أن هذا مخصص بشيء، فأردت أن أقرأ عليكم العبارة وأوضح قصدي فتوجهونها.
والله هذا إذا صح يكون شيء جديد، لأن هذا الذي هو في ذهن.
طيب حفظكم الله.
تفضل.
هنا شيخنا الحافظ يتكلم على طريقته في الصحيح، ما ذكر رحمه الله تعالى قال: فإذا تحررت هذه الفصول وتقررت هذه الأصول افتتحت شرح الكتاب مستعينا بالفتاح الوهاب، فأسوق إن شاء الله تعالى الباب وحديثه أولا. هذا هو يعني بداية الكلام. فأسوق إن شاء الله تعالى الباب وحديثه أولا، ثم أذكر وجه المناسبة بينهما إن كانت خفية، ثم أستخرج ثانيا ما يتعلق به غرض صحيح في ذلك الحديث، ما يتعلق به غرض صحيح في ذلك الحديث من الفوائد المتنية والإسنادية من تتمات وزيادات وكشف غامض وتصريح مدلس بسماع ومتابعة سامع من شيخ الاختلاف قبل ذلك، منتدعا كل ذلك من أمهات المسانيد والجوامع والمستخرجات والأجزاء والفوائد بشرط الصحة أو الحسن فيما أريده من ذلك.
شو الجديد في الموضوع؟
الذي فهمت أنا أن هذا الكلام خاص بما يذكره من زيادات على لفظ البخاري في مد حديث البخاري، فيقول زاد أبو نعيم كذا، زاد أبو عوان، زاد أبو خزيمة، زاد النبي شيبة، الزيادات التي تتصل بهذا المتن. أما الأحاديث التي يصفها كمذاهب فقهية بعيدة عن المتن، يعني يدخل في المذاهب الفقهية، فإن هذا لا يشملها. طيب حتى أكمل بقية أيضا على الطبع من البقية. قال: وثالثا أصل من قطع من معلقاته وموقوفاته، وهناك تلتئم زوائد الفوائد وتنتظم شوارد الفرائض. ورابعا أضبط ما يشكل من جميع ما تقدم أسماء وأوصافا مع إيضاح معاني الألفاظ اللغوية والتنبيه على النكت الزانية ونحو ذلك. وخامسا، وهذا الذي أريد أن أربط بين خامسا وثانيا من الأول، وخامسا أورد ما استفدته من كلام الأئمة مما استنبطوه من ذلك الخبر من الأحكام الفقهية والمواعظ الزهدية والآداب المرعية، مقتصرا على الراجع من ذلك متحريا للواضح دون المستغرب في تلك المسالك، مع الاعتناء بالجمع بين مظاهره التعارض من ذلك مع غيره، والتنصيص على المنسوخ بناسخه والعام بمخصصه والمطلق بمقيده والمجمل بمبينه والظاهر بمؤوله، والإشارة إلى نكت من القواعد الأصولية ونكت من فوائد العربية ونكت من الخلافيات المذهبية لحد ما اتصل به من كلام العلم وسفع له فهمي من المقاصد المهمة إلى آخر ما ذكر في الباب. فهنا في الباب الخامس تكلم عن المسائل الفقهية والمذاهب الفقهية وما اشترط في هذا الشرط، وإنما اشترط الشرط الأول في باب الزيادات التي تتعلق بالمتن من الفوائد الإسنادية والمتنية. هل تفهم من هذا الكلام التخصيص حفظكم الله؟
خامسا ما تعرض للأحاديث،
ما ذكر الأحاديث
لا فهم ولا إجابة.
نعم،
على هذا ما أظن أن في خامسا فيه شيء يزعم ما سبق في الأول، ولذلك أنا بحاجة إلى أن تسمعني مرة أخرى كلامه السابق الذي يخصص التصحيح والتحسين بما له علاقة بما يشرحه من أحاديث صحيح البخاري.
طيب أعيد إن شاء الله. قال رحمه الله: فأسوق إن شاء الله تعالى الباب وحديثه أولا، ثم أذكر وجه المناسبة بينهما إن كانت خفية، ثم أستخرج ثانيا ما يتعلق به غرض صحيح في ذلك الحديث من الفوائد المتنية والإسنادية من تتمات وزيادات وكشف غامض وتصريح مدلس بسماع ومتابعة سامع من شيخ الاختلاف قبل ذلك، منتزعا كل ذلك من أمهات المسانيد والجوامع والمستخرجات والأجزاء والفوائد بشرط الصحة أو الحسن فيما أريده من ذلك.
ما يبدو لي أن هذا الكلام فيه تخصيص، إلا لو كان عندنا مثال، مثلا أورد حديثا بمناسبة، لأنه هنا لفظ غرض.
نعم، ما يتعلق به غرض صحيح في ذلك الحديث.
طيب هذا غرض صحيح لا يشمل أن يورد حديثا بالمناسبة له علاقة بموضوع وليس هو من باب الزيادة وما شابه.
طيب شيخنا بقية الكلام، قال: من الفوائد المتنية، بعدما قال ما يتعلق به غرض صحيح في ذلك الحديث، قال: من الفوائد المتنية والإسنادية من تتمات وزيادات وكشف غامض إلى آخر ما قال. وهل ممكن شيخنا يرجح هذا أنه في بعض المواضع يسوق الأحاديث ويسكت عنها ثم يضعها في موضع آخر في الفتح نفسه؟
هذا يفيدنا فيما لو عملنا مقابله أننا لا نجد في أحاديث التي تدخل في هذا الحصر الذي أنت تدندن حوله الآن.
نعم.
لا نجد فيه شيئا من ذاك القبيل الذي في بعض كتبه يضعفه. الحقيقة إذا المسألة فيما بعد تتطلب الانتباه لمثل هذه الملاحظة التي أنت لفت النظر إليها وجزاك الله خيرا. والملاحظة ينبغي أن توجه إلى جانبين. الجانب الأول النظر في الأحاديث التي يذكرها وليس لها صلة مباشرة ببعض جمل الحديث الواردة في الصحيح.
نعم.
الملاحظة الثانية هل هو لا يؤخذ عليه مطلقا من هذا الجانب أنه ناقض نفسه في كتاب آخر؟ إن لم يوجد شيء من هذا يكون هذا مرجح للتخصيص الذي أنت لفت النظر إليه، وإلا فقد يكون قد مانع من التفصيل.
نعم، عندنا شفنا هنا في حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي ينسب إليه كل أمر جيبان لا يبدأ بحمد الله فهو أقطع، في الجزء الأول صفحة 8 طيب ذكره دون أن يتكلم عليه، إلا أنه صرح بضعفه في الجزء الثامن من الفتح صفحة 20. وعندنا حديث آخر
حديث لصرح بضعفه،
حديث كل أمر ذيبان لا يبدأ فيه بحمد الله وأقطعه أبصر، وأنتم رجحتم شيخنا وأنه مرسل.
ملا الذي فيه قرة ابن عبد الرحمن
فذكره في كتاب بدء الوحي وسكت عليه.
أيوة.
وذكره بعد ذلك في الثاني من الفتح صفحة 200 وصرح بضعفه. عندنا أيضا حديث آخر شيخنا وهو حديث نية المؤمن خير من عمله، نية المؤمن خير من عمله، ذكره في الجزء الأول صفحة 11 ساكتا عليه، وصرح بتضعيفه بالرابعة صفحة 19. هو الأمر كما ذكرتم ما تؤخذ قاعدة من مثال واثنين وثلاثة وأكثر، فالاستقراء هو يحتاج إلى الوقت وإلى الجهد حتى يخرج الإنسان بقاعدة. وهو ما كان هذا يعني الاتكاء عليه الاستدلال يعني الاتكاء قويا عليه بقدر ما كان الاعتناء بلفظه رحمه الله في هذه السالفة.
بعض الأمثلة التي ذكرتها كحديث نية المؤمن خير من عمله لا يدخل في هذا القسم الأول؟
ما يدخل، لأن حديث إنما الأعمال بالنيات ليست من زيادات الحديث هذه، ولكن هو كان يتكلم رحمه الله لأن هناك من نفى من ادعى فرضية هذا الحديث، وهناك من قال إن حديث إن عمر قد سجع على ذلك، قال إن كان قد تبع بالمعنى فنعم، أما بالمتابعة لله فلم يصح إلا حديث عمر، وأما بالمعنى فساق مثل هذه الحديث يجب من خير من عمله ومن غزا وهو لم ينو إلا عقالا فليس لهم غزو إلا ما غزا إلى آخر ما ذكر. هو ذكر مجمع في الردود على أناس ادعوا التفرد أو الغرابة في هذا الحديث، وهناك أناس ادعوا أن عمر لم يتفرد به، فقال إن كان المقصود أنه لم يتفرد به بالمعنى نعم، فهناك أحاديث أخرى في معنى هذا الحديث
مالا.
وإن كان بالمبنى فلم يصح إلا عن عمر وما جعلنا بسعيد ولا إلا عن مصر رحمه الله.
على كل حال ينبغي كما قلنا يعني دراسة الموضوع بطول أوسع إن شاء الله.
الله يبارك فيكم.
الله يحفظكم.
ما شاء الله. شيخنا أنكرت هنا في سؤال، قلت من المعلوم توهيم الضعيف إذا زاد في الإسناد. بارك الله فيك. أن الرجل الضعيف إذا زاد في الإسناد وكثر فيه العلماء إما في الرفع أو يزيد في الأسانيد أو غير ذلك، إلا أن أبا حاتم الرازي قدم كلام ابن لهيعة لأنه زاد في الإسناد رجلا يدل على الانقطاع في رواية أخرى ناقصة، وقال لأن في رواية ابن لهيعة زيادة رجل ولو كان نقصان رجل كان أسهل على ابن لهيعة حفظه. هذا موجود في علم اللغات الجزء الأول بحث العلم المتين، كان موجودا وأردت أن أقرأ المثال.
مش مهم بس خليني أدرس هذا الغلط. طيب من المخالف لابن لهيعة؟
ما هو هذا يحتاج إلى الكتاب، لأن أنا فقط كنت أحيله
يعني صحيح يحتاج
الجزء الأول من العلم.
أنت لما نقلت هذا
نعم
المفروض أنه دار في خلدك وفي ذهنك.
نعم.
أنه لماذا يرجح أبو حاتم الرازي رواية ابن لهيعة بمثل هذا التعليل، والمخالف له بإسقاطه للرجل هو إما أن يكون ثقة
أو
على عبارة لعل أدق أوثق من ابن زياء أو أن يكون مثله أو أن يكون دونه. فإذا كانت الأولى فلا وجه لمثل هذا التفضيل أو الترجيح إطلاقا. إذا كانت الأولى
إذا كان أوثق من ابن لهيعة فلا وجه لما قال أبو حسن.
طيب. أما إذا كان مثل ابن لهيعة هذا كلام حافظ ومقبول. إذا كان مثل ابن لهيعة ومن باب أولى إذا كان دونه. ولذلك كان لودنا لنستفيد من هذه الملاحظة أن نعرف أن الراوي الذي خالف ابن لهيعة ما حاله وما ترجمته.
طيب أنا رحيل شيخنا من جملة المسائل التي نحتاج بها إلى الكتب. لأن في بعض المسائل قد مرة طلبتم مني أن أقرأ الأمثلة عليكم. هذا إن شاء الله أضمه إليها.
طيب.
لأن كان عندك مزيد في الجواب نسمع إن شاء الله.
إن شاء الله. لكن أنت ذاكر أنه ذكر يعني الراوي المقابل ل
نعم سئل عن الحديث فقال رواه فلان كذا كذا ناقضا ورواه ابن لهيعة جاد فقال ولو كان هذا الأصل في أن الرواية ناقضة لكان أسهل على ابن لهيعة أن يحفظ ذلك أنه زي الحفظ أما وقد يعني اعتنى فحفظ الزائدة هذا دليل على أنه حفظه واستدل بحفظ هذا على انقطاع الناقضة الأولى لكن من الراوي الذي خلف ابن لهيعة إن شاء الله الرجوع إلى
الحفظ إن شاء الله
بارك الله فيكم. هنا شيخنا أيضا ذكر الحافظ في الإصابة أن الرجل إذا ذكره ابن أبي حاتم من جملة الرواة أو من جملة المشايخ الذين يروي عنهم المترجم له أو يروون للمترجم له إذا ذكره بين صحابيين فهو صحابي يعني قال إن فلان هذا روى عن ثلاثة فلان أو عن خمسة فلان وفلان وفلان فإذا ذكر الأول صحابي والثالث صحابي فيقول جزما الثالث صحابي لان مثل هذا السياق ومثل هذا العد ما يدخل التابعي بين الصحابيين
هذا هو المعقول المتبادر
معمول بهذا
اي والله
ما شاء الله
اي والله الله اكبر دقه تدون العلماء الصواب شيء عجيب
نعم وقال هذا في الاصابه الجزء الرابع صفحه 91 ترجمها رقم 2 و3000
طيب
اثنين وثلاث آلاف نعم وطيب كما في زهير بن أبي جبل وهو في الجرح والتعديل مترجم طيب فترجم له بين صحابيين خلاص حفظكم الله أيضا شيخنا من مسائل العلل هذه مسألة لاحظتها في كتاب العلل للقرطبي أحيانا يكون هناك اختلاف في الحديث فلو فرضنا أن أحد الصفات رواه من حديث أبي هريرة مرفوعا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بمتن فجاء ثقة آخر ورواه عن أبي هريرة أيضا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وزاد في زيادة وخالف الذي رواه من قبل
عفوا زاد في المتن
زاد في المتن زيادة نعم ولو فرضنا أن الرواة الأولين أكثر من هذا المخالف فباعتبار إعمال القواعد أن هذه الزيادة مخالفة للرواية الأوسط لكن لو رأينا شيخنا جاء ثالث فروى نفس الحديث من نفس المخرج لكن جعله من مسند ابن عمر لا من مسند أبي هريرة أرى الإمام الدارقطني ينظر إلى هذا الراوي الذي كذب في جزئية ووافق الثقات في جزئية فيعده مرجحا لرواية من رواه من مسند أبي هريرة ويرد بالجميع على من رواه من مسند ابن عمر وإن كان هذا الرجل خالف في البعض إلا أنه استشهد به البعض غلط هل هذا الاستعمال صحيح؟
يعني تعني بارك الله فيك بأنه يعتبر حديث ابن عمر شاهدا للثقة لزيادة الثقة الذي خالف الثقة
لا ما عن هذا حفظك الله ولكن أعني الثقة الذي رواه من حديث أبي هريرة أيضا فقد وافق الثقة في جعله من مسند أبي هريرة وخالفهم بزيادة في المتن فهو من ناحية المتنية شذ لكن جاء ثقة آخر ورواه فجعله من مسند ابن عمر
طيب
فيقول لنا الدارقطني وفلان 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 ويعد هذا الذي شد في زيادة في المتن من جملة الذين رواه عن أبي هريرة أوثق من فلان الذي جعله من مسند ابن عمر ففهمت من ذلك أن الراوي قد يوهم في جزئية من روايته ويستشهد به للآخرين في جزئية أخرى من روايته ما هو واضح سؤالي؟
أنا ما وضح لي
رحيل للمثال؟
وضح لك شيء؟ شو
هو يعني كلام
يمكن انه ما في اشكال. لا ما في بس
قليل. يقول شيخ مدلول هناك مجموعة من الرواه رواه حديثا عن ابن عمر.
لا عن ابي هريرة.
عن ابي هريرة. فجاء راو اخر فروى الحديث نفسه عن ابي هريرة. لكن خالفهم في المتن. وافقهم في السند. وهنا موضع الاشكال عنده. وافقهم في السند فجعله عن ابي هريرة. وخالفهم في المتن فزاد فيه زيادة. فالان جاء راو اخر فخالفهم في المتن فجعله عن ابي هريرة. عن ابن عمر. فماذا يقول؟ يقول الان هو عد ذلك الراوي الذي زاد في المتن من ضمن المرجحات على وهم من خالف في ذكر ابن عمر. وبنفس الوقت وهمه في زيادة المتن فاستشهد به في ثبوت السند او في الموافقة الاسنادية وخالف في الزيادة المتنية.
كنت اود من اول حسن انه يقول انه هذا هو قصده.
هذا هو قصده. انا مسؤول انا بالمثال لان
المثال شوف يا ابو الحسن انا حسب ما فهمت الان من اخينا لو رفعنا روايه الثقه الفرد الذي خالف الثقات في المثل ووافقهم في اسناد الحديث الى ابي هريره لو رفعنا هذا الثقه واعتبرناه عدما
لاغيا
فماذا هو موقف الدارقطني بالنسبة للثقة الآخر الذي روى الحديث بديل أن يسنده عن أبي هريرة أسنده عن ابن عمر
يقدم رواية الجماعة
طيب فهنا ماذا فعل؟
يعني إذا كان هو إذا كان ملغيا فترجيح رواية الجماعة أولى فوجوده إن نفع وإلا ما ضر.
هذا هو.
طيب ممكن أقرأ عليكم المثال في الفتح.
واضح.
ما شاء الله.
أفضل مثال.
إن شاء الله. أو أطرق لنا سيأخذ وقتا والحمد لله قد وضح لي من الجواب الأمر. حول أبي أيوب.
تفضل.
الله يبارك فيكم ويحفظكم منكم شيخنا. هنا سؤال قال عبد الله بن احمد لابيه كيف كان سماعك من حفص بن غياث هذا في كتاب العلل الاحمد كيف كان سماعك من حفص بن غياث قال كان السماع من حفص شديدا قلت كان يملي عليكم قال لا قلت تعليق قال ما كنا نكتب الا تعليقا أردت أن أعرف معنى هذه العبارة بارك الله فيكم.
الله والله أعلم أنه كان لا يجلس حفص هذا كان لا يجلس على طريق علماء الحديث في التحديث وإنما كان يجلس مجلسا ثم يعلق حديثا من أحاديث على مناسبة من المناسبات فيكون الإمام أحمد جالسا في مجالسه هذه ويلتقط هذه الأحاديث منه والواقع أن الشيخ حفص لم يجلس التحديث كما هو عادة المحدثين.
نعم يعني ما جلس اليوم على الناس وهم يكتبون كما كما هي العادة ربما أنه يأخذون نتفا من حديثه
حسب
المناسبات حسب المجالس.
نعم
أنا على الواقع على ذلك أنه كان السماع منه شديدا كان حق شديدا أي أنه يعني ما يعطي الحديث
أو لا يقول عن بعض أنه كان صحيحا
نعم
بالتحديث
كان عثرا في الرواية نعم بارك الله فيكم
بارك.
هنا أيضا سؤال شيخنا عبارة موجودة في كتاب الضعفاء والمطروحين للدارقطني إيش يقول فيها قال هنا قال البرقاني قالت محاورتي مع أبي منصور إبراهيم بن الحسين حمتان لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني عفى الله عني وعنهما في المتروكين من أصحاب الحديث فتقرر بيننا وبينه على ترك من أثبته على حروف المعجم في هذه الورقات وقام يسوق يعني ذكر هذا المقدمة الضعفاء المتروكين وقام يسوق الرواة
المتروكين
نعم الرواة يذكرهم دون كلام فهل يكونون متروكين بهذه العبارة؟
هذا هو الظاهر.
وهكذا شدنا يعني صنيعكم في غمر عليكم تعدون متروكا؟
طبعا هذا بشرط المعروف يعني إذا لم يخالف
محمول هذا أين؟ محمول يعني إذا انفرد أو يعد الضرطة من جملة الذين ضعفوه بشدة ويجمع بينه وبين غيره. نعم. إذا اختلف شيخنا في اختلف تلاميذ ابن معين في نقل الكلام عليه، اختلفون منهم من يوثق ومنهم من يجرح، وهم كلهم يعني كل أقوال ابن معين سؤالات ابن معين كثيرة وتلاميذه كثيرون. وإذا اختلفوا في قول الإمام المعلمين بأنه يرجح البغداديون من تلامذته، هل هذا الكلام هو صحيح أو يجمع بينها كأنه اختلاف بين أئمة في الترجمة؟
هو هذا الأصل، أما ترهيب البغدادية ما مر علينا ولا أدري عن شيء.
هو في التنكير شيخنا، القول هذا مجرد التنكير
عارف، لكن أقول ما في عندي شيء حول هذا. أما الترجيح بالأوثقية أو الأحفظية هذا هو الأصل، أما كون رواية البغدادي تكون هي الراجحة نعم هذا لا ليس عندي يعني حجم بهذا.
ويعني ظاهر أن الشيخ المعلمي يعني خفض بذلك البلدية أنه،
لكن هل كل ما يتكلم فيه هو يكون من بغداد؟
لا شيخنا، ما عن يعني التلامذة، وقال إذا اختلف تلامذة ابن معين في نقل الأقوال عن ابن معين
نفسه. إيه؟
عن ابن نفسه،
إيه من راعي البلدية،
هي راعي البلدية.
نعم
بارك الله فيك. إذا خوف ذلك شيخنا، الأول أن ينظر من أثبت الناس ابن معين في النقل أو يجمع بينها، كان يقول مرة ثقة ومرة ضعيف فنقول صدق نحن. لو أن الزهري نقل عنه أنه ضعيف ونقل ابن الجنيد عنه مثلا أنه ثقة، هل نقول في هذه الحالة صدق أو نقول الزهري يعني أرجح من ابن الجنيد في هذا الباب؟
إن هذا أرجح لأنه بلدي،
لا من ملازمة له وأكثر من سؤالات له،
والفرضية أنه ليس هناك أقوال
لأحيانه. لو وقفنا في موضع ما في إلا هذا القول عندنا، أما مع جملة الأقوال ف
والله ما عندي شيء في هذا.
هنا عبارة شكما أيضا أريد أعرف معناها، ذكر أحمد عن يحيى بن سعيد بن القطان قال كان ثور يعني بن يزيد الكلاعي، بن يزيد الكلاعي إذا حدثني بحديث عن رجل لا أعرفه قلت أنت أكبر أو هذا، أنت أكبر أو هذا الرجل، فإذا قال هو أكبر مني كتبته، وإذا قال هو أصغر مني لم أكتب. هل هذا رمي بتدليس أو إيش المقصود من هذا العبارة؟
لا هو يعني من طرف العلم، يعني هذا بيكون من رواية أكابر عن الصاغر، هو لا يريد من هذه الرواية
مسألة علوم، نظر فيها باب العلوم
بس، لا يمكن أن يؤخذ أكثر من ذلك.
ما شاء الله. طيب قال أحمد هنا في روح بن الخاشم هو ثقة لكن روى عن الصغار، ومن المعلوم من كلام ابن عدي أن الرجل لا يكون له الحديث إلا إذا، لكن كلام ابن عدي فيما إذا كتب لا فيما إذا روى، كتب عن الصغار عن أكبر منه وأصغر منه عن مثله وكذا، لكن كلمة لكن يعني روى عن الصغار تهمة بأنه لم يرحم أو تهمة بتدليس أو تهمة بماذا؟ إيش وجه يعني الغمز به بهذا القول؟ ثقة لكن روى عن الصغار،
يعني غمز ناعم لا يضر.
إيه نعم، إيش منشأ هذا الغمز أو سببه؟
هو كله ما يعلو ما يروي عن الأكابر.
نعم،
غمز يعني ليس له تأثير في الرواية.
نعم،
يعني كما كانوا يطلبون الأسانيد العوالي ثم ينزلون أحيانا لسبب أو آخر، لكن ليس الأصل عندهم النزول وإنما هو الارتفاع والعلوم، فحينما تأتي مثل هذه العبارة كان يروي عن أصاغر يعني أنه ليس من أولئك الذين كانوا يعنون بالعلوم في الإسناد، فهو ليس جرحا وإنما هو غمز ناعم ولطيف، لكن لا ينزل المترجم من مرتبة الثقات إذا ما ثبت ثقته.
نعم، وهذا الذي أنا قصدت أن أعرفه. أما يعني كون أنني ما ذهب فيه إلى أنه جرح، ولكن قلت يعني حامل الله هل أنه لم يرحل، هل أنه كذا، حفظكم الله. قبل قليل تكلمتم عن سماع أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود من أبيه، وذكرتم أن الراجح فيه عدم الاتصال. هنا قول يعقوب بن شيبة يقول: إنما استجاز أصحابنا أن يرسلوا حديث أبي عبيدة عن أبيه في المسند، يعني في الحديث المتصل، قال: لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه وصحتها، وأنه لم يأتي فيها بحديث منكر.
أصلا شو قال؟
يعقوب بن شيبة قال: إنما استجاز أصحابنا
استجاز
يعني أجاز أنفسهم، إنما استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيدة عن أبيه يعني ابن مسعود في المسند، يعني في الحديث المتصل، لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه وصحتها، ولأنه لم يأتي فيها بحديث منكر. هذا من في شرح الترمذي.
نعم.
نقل هذا النص عنه.
لا أعتقد أن هذا الكلام يعني يجعل حديث أبي عبيدة عن أبيه حديثا صحيحا، لسبب اثنين. السبب الأول أنه ينافي القواعد العلمية، وبخاصة أنهم كما صرحوا بأنه لم يسمع من أبيه لأنه مات أبوه وهو صغير، هذا حسب القواعد. السبب الآخر أننا نجد بعض المعروفين بالتساهل في التصحيح والتحسين كالحافظ الترمذي يعلل ما يرويه من طريق أبي عبيدة عن أبيه من انقطاع، فيكون هذا رأيا له لا يفيدنا الاعتماد وتصحيح كل الروايات التي يرويها أبو عبيدة عن أبيه. أيضا نقول من باب الاحتياط إذا لم يكن له الروايات التي يرويها أبو عبيدة عن أبيه أيضا نقول من باب الاحتياط إذا لم يكن له متابع أو شاهد أو ما شابه ذلك. أما الجزم بأنه يعرف أحاديث أبيه الصحيحة وأنه لا يوجد في روايته شيء من المناكير، هذا والله ما ندري كيف نوجهه، ونحن نجد من قبلنا أنهم قد ردوا كثيرا من الأحاديث من هذا النوع.
هذه
العلم.
نعم. طيب أنا شخنا سؤال. سئل أبو حاتم الرازي عن حديث رواه ابن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة، والحديث هو في تخليل اللحية، فقال: لو كان صحيحا لكان في مصنفات ابن أبي عروبة، ولم يذكر ابن عيينة في هذا الحديث. طيب لو كان صحيحا لكان في مصنفات ابن أبي عروبة، وهذا مما يوحينه. هذه عبارة أبي حاتم ابن عيينة ثقة ورواية مثله يعني معروفة مشهورة، ثم يقول غير هذا الحديث غير موجود في مصنفات ابن أبي عروبة. هل ابن أبي عروبة كل ما كان في حفظه أدخله في كتبه، فما زاد عما في الكتب لا يكون حديثا؟
هذا ما من كلامه، لكنه ليس مسلما.
نعم.
نعم.
العبرة بظاهر السند؟
لا شك إذا كان الشرط متحققا.
نعم.
أي كان السند إلى شرطيا صحيحا.
طيب شغلة يعني ظاهرة موجودة دائما يعني تنبهون عنها حول الناشئين في الطلب والناشئين في هذا العلم. نرى مثلا بعض طلبة العلم إذا قرأ بعض كتب المصطلح قام وتعاطى يعني مسألة التخريج والتحقيق والحكم عن الأحاديث وغير ذلك. هل لو فرضنا أن الطالب قد درس كل كتب المصطلح، النكت والتدريب وفتح المغيث وكتب العراق وكذا وكذا، هل هذا كافي شيخنا في أن يتعاطى هذه الصناعة حكم على الأحاديث صحة وضعفا؟ هل هذا يعني يكفيه أن يفعل ذلك، أم يعني هناك كلمة منكم لمثل هؤلاء الشباب الذي يعني توقفهم إن شاء الله تعالى على الحق والصواب وفيما يرضي الله سبحانه وتعالى؟
بارك الله فيك. أما أن يتعاطى ذلك فأمر لا بد منه، أما أن يجزم بما وصل إليه علمه فهذا هو الذي يجب أن يتوقف طلاب العلم الذين نفترض أنهم درسوا علم المصطلح دراسة نظرية لكنهم بعد ما تمرشوا في تطبيقه عمليا. ولذلك أنا كنت أقول في مثل هذه المناسبة نحن ننصح إخواننا الناشئين والمتعلقين بعلم الحديث أنهم إذا بدأوا يصححون ويضعفون فليفعلوا ذلك لأنفسهم وليصبروا على أنفسهم سنين حتى إذا ما شعروا بأنفسهم أنهم صاروا بمكنتهم أن يضاهوا من سبقهم من أهل العلم تصحيحا وتضعيفا إذا ذاك فليتقدموا بإفادة الناس إما كتابة وإما خطابة. والسبيل بأن يعرف هذا الطالب نفسه هل وصل إلى مثل هذه المرتبة هو أن ينظر إلى كثير من تخريجاته وتحقيقاته، فإذا غلب عليها دون تقليد لمن قبله من الحفاظ والعلماء والمصححين والمضاعفين، إذا غلب على أحكامه ومن موافقتها لمن قبله من أولئك الحفاظ يكون هذا دليلا على أن رجل قد وصل إلى مرتبة تسمح له بأن ينشر وبأن يعلم الناس. أما مجرد ما درس علم المصطلح فهو يظن أنه صار خبيرا عمليا في التصحيح والتضعيف، هذا مع الأسف من خطأ الشباب الناشئ اليوم في هذا العلم. نحن نجد مثالا في أصل من أصول العلوم آخر وهو علم أصول الفقه، حيث نرى ونعلم كثيرا ممن درسوا علم أصول الفقه لكنهم في أثناء التفريع للمسائل الفقهية يخطئون خطأ كبيرا جدا ويخالفون الأصول التي قرأوها، ذلك لأنهم لم يحسنوا تطبيقها، ولعل ذلك بسبب إهمالهم لهذا العلم وعدم عنايتهم بتطبيق الفروع على الأصول. كذلك الذين يدرسون علم المصطلح الحديث فعليهم أن يتروّوا وأن يتباطؤوا في إصدار الأحكام تصحيحا وتضعيفا حتى يصلوا إلى المنزلة التي أشرت إليها آنفا. هذا ما عندي.
جزاكم الله خير. شيخنا، لو أن الرجل قد عرف بالتدليس وروى تلميذه عنه من كتابه، هل رواية التدليس من عن المدلس من كتاب المدلس تزيل علة التدليس؟
المدلس في كتابه كيف روى؟
وهذا ما ندري، هل هو يدلس أيضا في كتابه أم لا؟
كيف ندري؟ يعني الواقع سيكون في كتابه حدث لي فلان أو عن فلان
أو عن فلان،
لا فرقة.
طيب إذا لا فرقة،
لا فرقة.
نعم.
نحن نجد مثلا ما ندري هذا في الحقيقة هو في الطباعة أم في الرواية، نجد في مصنف ابن أبي شيبة المطبوع اليوم كثير من الأحاديث يقول فيها ابتداء حدث لي فلان، وأحاديث يقول فيها عن فلان، وأحيانا لا شيء لا هذا ولا هذا.
فلان.
فلو كان هو من أصناف المدلسين كنا نتوقف عن مثل السورة الثانية والثالثة. فإذا كنت تسأل عن المدلس والتنيل ينقل عن كتابه فلا فرق بين أن يكون في كتابه عن فلان أو أن يقول حدثني فلان، ففي كل من الحالتين يؤخذ ويرد، إن صرع بالتحديد قبل وإلا علق أو رد. القيد الذي يعني دار السؤال حوله لا يغير من القاعدة المعروفة لدى العلماء الحديث.
ذكرت الآن شيخنا أيضا مما يدل على كلامكم ويؤيده وهو بارك الله فيكم قصة الليث بن سعد مع أبي الزبير. فإن أبا الزبير أعطاه كتابه وبعد ذلك رجع وسأله أين الذي سمعته وأين الذي ما سمعته من جابر علمني عليه. فلو كان مجرد رواية المدلس من كتابه مزيلة للعلة فما كان هناك حاجة لسؤال الليل.
أحسنت.
هنا سؤال شيخنا حول جزئية في تعريف الحديث الصحيح وهو الذي يصف الإسناد بنقل العدل. الإمام الصنعاني في توضيح الأفكار أتى بإشكال حول كلمة العدل بعد أن ذكر تفسير العدل عندهم بالكلام المعروف في مسألة المسلم البالغ العاقل السلم الأزواج وخوارم المروءة. قال عندنا المبتدعة أهل البدع من خوارج ومن شيعة ومن العلماء قبلوا حديثهم بشروط معروفة عند أهل العلم، فإما أن يتنازلوا عن تعريف العدل هذا لأنهم قبل المبتدع وعند حديث صحيحا، وإما أن يردوا حديث المبتدع. هذا كان كلامه في حضرتكم الله في توضيح الأفكار. كيف المخرج مما قال؟
يجب أن نستوضح منه أو ممن قد يتبنى قوله ما معنى العدد الذي وجد التعارض في ذهني بين شرط العدالة في الراوي وبين قبولهم رواية المتبعة. ما هو المقصود بالعدالة فيما يفهم يعني
أنا أمثل مثلا
تبنى
كلامه أو كلامنا من يتبنى كلامه كلامه بنعرف إن شاء الله كيف نصل للأفراد. لو قال التعريف الذي وضعه العلماء في تعريف العدل المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفقه هل هو البدعة فسق؟
لا.
صحيح يا فسق تأويل؟
ما من هنا أتي
من هنا من هذا من أسباب الفسق
من هنا أتي.
نعم تفضل.
نحن لا نعتبر المبتدع فاسقا، نعتبره ضالا مجتهدا، هذا ليس فاسقا. اما اذا ثبت لدينا انه فاسق ببدعته فلا تشمله العداله.
شيخنا ما هم يسمونهم بالصف التاويل كلام الحافظ ابن حجر يقول الفرق بين بالصف التاويل وبالصف الشهوات. فهناك من اهل العلم من سمى المبتدع فاسقا.
عفوا ما فهمت السؤال الاخير الحافظ ماذا يقول؟
يقول لها وهذا من بالصف التاويل يعني جاءهم الفسق بسبب التأويل لا بسبب الشهوة كزنا وسرقة وخلط محصنة وقطع طريق وغير ذلك. لما أتاه الفسق هو يظن أنه ينسج يعني دين الله ويدافع عن دين الله فجاءه بسبب التأويل الباطل سماه من حافظ بالصفة التأويل.
يقول هذا في تعريف العدالة
لا مرار مش فيه معرض الكلام على حديث المبتدعة وأننا لو قبلنا كلام الناس في بعضهم لرددنا السنة لأن الفرق
كثيرة بعضا. نحن فهمنا الآن في التعريف.
لا كلامه ليس في موضع التعريف لكن أقصد أنه سماهم فساقا بسبب التأويل. فممكن أن يحمل كلام العلماء على أنه ولا يكون وأن يكون سليما من أسباب الفسق أي الفسق الذي يؤدي إلى اللامبالاة في الرواية والذي يؤدي إلى الانتهانة بالحديث النبوي فيدخل فيه ما ليس منه ولا يكون ذلك إلا من فسق الشهوة.
لكن بارك الله فيك لا يكفي القيد الذي ذكرته انفا
وهو
انت
تعني كلامكم
نعم
انتم قلتم لا يكون لا يسمى فاسقا انما يسمى ضالا مجتهدا
اي نعم
من يسمى فاسقا
اي لا يكفي
القيد من الاشكال تماما لكن لو يعني اورد على ذلك ان من العلماء من سماه فاسقا بتاويله.
طيب لو رجعنا الى اصل ماده الفسق في اللغه ماذا تعطي؟
الخروج.
خروج عن ماذا؟
خروج عن السنة، خروج عن الطاعة، خروج عن الطاعة.
خروج عن الطاعة.
نعم.
طيب. هذا الذي اجتهد فأخطأ وضل خرج عن الطاعة.
وإن كان مجتهدا فهو مأجور له أجر محفوظ.
لا تقل وإن
كان مجتهدا ما كل المتابعة شيخنا مجتهدين.
الشيخ الله يهديك أنا وضعت هذا القيد. أنت لا تقول إن كان يعني أرحتك.
طيب ما يقول يكون مأجورا مغفورا لا خطأه ليس فاسقا.
يكون فاسقا ومأجورا؟
لا يكون
ليس فاسقا.
طيب هذا في المجتهد شيخنا لكن في عوام الشيعة في عوام هؤلاء الذين يقولون حديثهم.
نحن الخير تجري على الأصل وبعدين تتفق على الفرع. اتفقنا على الأصل الآن
على أن المجتهد إذا ضل في مسألة وإجهاد فالحديث يشمله.
وسواء كان في الأصول أو الفروع
هذا سؤال عندي
تأخذ الجواب سلبا.
إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي.
وسواء كان في الأصول أو الفروع
هذا سؤال عندي
تأخذ الجواب سلبا. وسواء كان لا فرق
لا فرق شيخنا حتى لو أتى المسألة من
لا فرق
بالضرورة
لا فرق لأن الكون شيء من الدين بالضرورة هذا أمر توفر مع الزمن
يعني ربما ظهر وأصبح من المعلوم بعده خلاف ما كان في زمان.
والدليل هذا حق ابن مسعود للمعوذتين من المصحف الكريم لو فعل هذا فعل اليوم مثلا أقول
لا حكم آخر يعني مثلا معلومة من الدين بالضرورة مسألة تتسع وتضيق باعتبار الأزمنة وباعتبار اشتهار العلم وباعتبار الأفراد
هذا من العلم الخفي.
نعم
وفي خبر آخر تفرنا إلى النقطة الأولى
على المجتهد. نعم
أقول لا فرق بين مجتهد ومتبع لمجتهد.
طيب
المهم في الموضوع سواء في المجتهد أو في المتبع هو مجانبة الهوى هو مجانبة الهوى.
نعم
لأن اتباع الهوى هو المعصية وهو الفسق. أما إذا إنسان ضل وهو قاصد الهدى هذا كما كنا آلفا أو مأجورا ولسنا بالذين يتنفعون ويجيبون على كل فرد من أفراد المسلمين ليس فقط أن يكون متبعا بل أن يكون مجتهدا. لا نقول بأنه يجب على كل فرد من أفراد المسلمين أن يكون مجتهدا بل لا نقول بأنه يجب أن يكون متبعا بل على الأقل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سمي هذا السائل لأهل العلم مقلدا متبعا هذه أمور اصطلاحية. وإذا أردنا أن ندقق حينما نقول نحن السلفيين المتبع هو الذي يحرص على معرفة الدليل ويمشي على بصيرة ما في شك هذا هو يعني شرع الله عز وجل لكن هذا لا يستطيعه عامة المسلمين. عامة المسلمين هم الذين وجه إليهم خطاب الكريم فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن سأل عالما ولو كان هذا العالم ضل سواء السبيل مجتهدا أو مؤثرا للهوى فإن كانت الأولى فلا بأس على هذا المتبع أما إن كانت أخرى فوزروا عليه وعلى من أفتاه أما المستفتي فلا وزر عليه. فإذا عرفنا هذه الساعة في هذه المعاني حينئذ عرفنا أن الأمر ليس كما تبادر إلى ذهن الصنعاني لأن هناك تعارضا بين اشتراطهم للعدالة وبين قبولهم لرواية المبتدع لأنه لاحظ يمكن المعنى الذي نقلته عن عاصم المعسكراني أنه فساق. نحن ما نطلق هذه الكلمة نحن نكتفي أن نقول عن الفرق الأخرى أنها فرق ضالة لكن ما نحكم على شخص بعينه أنه ضال ويدخل جهنم لأنه قد يكون مشاهدا ويكون مأجورا وقد يسبق كثيرا من أهل السنة لأنهم يتبعون أهواءهم في مسائل أخرى. ها فأظن ما في إشكال إن شاء الله.
إذن بالنسبة للمجتهد الحديث يشمله وبالنسبة للمتبع للمجتهد إذا كان معظما للدين ليس متبعا لهواه فهو أيضا ما يطلق عليه. بارك الله فيك. هنا شيخنا كثير من الطلبة يستشكلون إشكالا حول أقسام التدليس، يقرؤون في كتب المصطلح والتدليس يعني في المشهور قسمان، تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. فيفهم بعض الطلبة هنا أو يعني يقع في إشكال، يقول الإسناد معروف هم الرجال، ويفهم الإسناد الذي هو مقابل المتن، والشيوخ هم في داخل الإسناد.
الله يهديهم.
فلماذا يكون قسيمه وهو هو؟
ولماذا هم يدخلون أنفسهم في جحر الضب؟ هذه أمور اصطلاحية، إيش فيها؟
يقولون كيف يكون الشيء منقسما، يعني يكون الشيء وقسيمه وهما واحد؟
لا، عام وخاص. ليش هو شيء واحد؟ اصطلاح يميز شيء عن شيء وهما في السنة.
يظهر لشيخنا في هذا المقام يعني جواب أعرضه إن شاء الله عليك.
حضر.
وهو أن المقصود بتدليس الإسناد ليس المقصود بتدليس الإسناد أي الرجال رجال السند، إنما المقصود بتدليس الإسناد تدليس السماع، تدليس الصيغة. ويعني يؤيد ذلك أن في بعض كتب الجرح والتعديل فلان عن فلان إسناد وفلان عن فلان ليس بإسناد، بمعنى متصل وغير متصل. فما يمكن أن يجاب على هذا بأن المقصود بالإسناد أي الصيغة أو لفظ التحمل، وأما المقصود بالشيوخ كما هو شهر العلم يعني قلب الكنية أو قلب الإسم حد ما هو معروف، ويغير المعروف تعزيما لأمره. ممكن أن يقال تدليس الإسناد أي تدليس السماع، لأن الإسناد عند المحدثين أيضا في عرفهم يقال على السماع إسناد، فلان يدخل في المسند وفلان لا يدخل في المسند، أي في المتصل الذي ثبت السماع فيه.
لكن ما ركبت فيه هذا جواب صحيح كواقع، لكن ما يزيد الإشكال،
ما يزيل الإشكال،
لأن الإشكال معه في الإسناد وجود وعدم.
لكن لما نقول هو تدليس السماع وتدليس الشيوخ إذن لا إشكال. إذن
لكن مو هيك التعريف، لا يزال إشكال أيضا
على من قال أن الشيوخ في الإسناد. نعم، هو الشيوخ في الإسناد ما تدخل أن وجوده في الإسناد، هو تدليس التسوية في الإسناد، وتدليس السكوت والعطف، تدريس والقطع والحد في الإسناد والعقد في الإسناد، كله في الإسناد،
كله في الإسناد،
غالبه في الإسناد، هذا ما تدريسه في الإسناد.
فما يجوز التمييز الذي أنت لفت النظر إليه بأنه هو المقصود، وهذا صحيح كواقع، لكن ما ميزوا يعني وما أطاحوا بالإسناد. وأنا أظن يعني أن مسألة سهلة جدا، هذا اصطلاح والمقصود هو الذي تفضلت به.
بارك الله فيكم.
وفيكم بارك.
فشيخنا احيانا يجد طالب العلم في بعض الاحاديث فلان هذا الحديث سواه فلان وهذا الحديث جوده فلان، هل بين التسويه والتجويد فرق؟
طبعا التجويد قد يكون من المتقدمين الذين يرون الاسناد، وقد يكون متاخرين، فإذا كان المتأخرين فمعناه واضح أنه قال إسناده جيد، أما إن كان من المتقدمين فمعناه أنه رواه رواية جديدة ليس فيها شيء من علة ظاهرة أو خفية أو ما شابه ذلك. أما الذي سواه فهنا بالنسبة للتدليس، بالنسبة للتدليس يعني الذي جوده يمدح بتجويده، أما الذي سواه يذم بتسويته. والسبب هو ما ذكرت آنفا والله أعلم، أي الذي جود ساق السند بطريقة سليمة لا التواء فيها ولا علة فيها إلى آخره، هذا الذي جوده. أما الذي سواه فيشير إلى أنه يسقط العلة الخفية كما هو معروف.
نعم.
مثل شيء تدليس التسوية.
نعم.
هذا الذي يظهر لي.
جزاكم الله خيرا. في التفرقة بين جوده إذا قالها إذا قيلت في متقدم.
معروف.
وبين جوده إذا قيلت على متأخر.
نعم.
المتأخر ما يعقل أن له دخل في باب الإسناد والرواية، إنما يعني دخله ونشاطه ومجاله في باب الحكم على الرواية السابقة. طيب شيخنا أيضا في باب التجويد هذا أحيانا وأقف يعني على بعض العبارات تطلق فيها التجويد هذا، أن يكون الراوي ضعيفا، الثقات يروونه معلا ويأتي هذا الضعيف ويرويه سليما من العلة كما تفضلتم، فيقال جوده، ويقصدون بذلك أنه في تجويده لم يصنع شيئا، وإنما الصواب يعني قول من رواه بالعلة.
يعني معنى جوده هنا معناه سواه،
إيه بمعنى أنه أزال علته أي سواه هنا، فظهر لنا شيخنا وليس بذلك. إذا شيخنا نفهم من هذا أن التجويد يأتي مدحا وقدحا، والتجويد لا تكون إلا قدحا.
نعم، بس هل يحضرك مثال في
عندي شيخنا في هذا أمثلة بس الآن مكتوب عندي.
طيب
بارك الله فيك
وفيك
الله يحفظكم.
الله يسلمك.
بعض العلماء وقفت على كلام لهم يقولون نقبل عن علة المدلس ما لم يرو منكرا، هذا كلام في توسع شيخنا او كلام سديد؟
اذا كان على الاطلاق
في الاطلاق
في
أن كل من عن علة من المدلسين فهو مقبول، الا ان ينص امام على ان هذه الرواية منكرة، او يظهر لي ان هذا الحديث فيه نكار.
لا، هذا التوسع غير محمود.
شارك الله فيه. كذلك شفنا في كلمة لا يصح، أراها في السنة الضعيفة كثيرا تطلق كلمة لا، يعني كلمة لا صح على الضعف الشديد.
ليس شرطا،
ليس شرطا،
إنما يختلف الإطلاق بين أن يقال لا يصح في الكتب التي وضعت الأحاديث الموضوعة.
نعم،
فهناك معنى لا يصح كما لو قال موضوعا.
نعم،
أما في كتب السنن مثلا التي لم تتخصص الأحاديث موضوعة، فإذا قال هذا إسناد لا يصح هو يساوي إسناد ضعيف.
نعم، يعني يفرق بين الكتب التي تطلق فيها هذه الكلمة
مجالها
ونوعها. يعني مع ذكر هذا الكلام حول الكتب التي متخصصة في أحاديث بعينها، الكتب التي هي في العلل ذكروا أن الكتب التي خصصت في العلل مثل عيادة دارقطني وغيرها إنما هي في الأحاديث التي فيها علل خفية، وأراد العالم أن يبين علة هذا الحديث التي يعني لولاها لكان الحديث ظاهر الصحة. أحيانا نجد في كتب العلل هذه المتخصصة في أحاديث العلل أحاديث علتها ظاهرة انقطاع أو جهالة أو ضعف الراوي أو كذا، فعلى ما يحمل هذا؟ مع أن هذا نادر ليس بالكثير في مثل هذه الكتب، لكن على ما نحمد إدخال مثل هذا الصنيع أو مثل هذا الصم من العلل الظاهرة في كتب متخصصة في العلل الخفية.
هل أستطيع أن أفهم أن هذا سؤال منقطع الصلة عما قبله؟
إيه، لكن هو ذكرني تخصص الكتب، ذكرني جوابكم أن الكتب لا تخصص،
ما
لكن هذا ما له صلة
بالله. طيب، ما دام بارك الله فيك ذكرت لأن هذا أمر نادر أن تكون العلة ظاهرة، مع ذلك يذكرونه في كتب العلل التي موضوعها كشف عن العلل الخفية.
نعم،
ما في غرابة في هذا بارك الله فيك؟ لأنه كما أنت بالمناسبة ذكرت السؤال مع ذلك السؤال أو أي
جاي سؤال غير أسؤال، هم أدخلوا هذا الحديث في غير الباب. ما شاء الله. طيب، حضركم الله في تعريف الحديث المرسل وأنه ما أضافه التابعي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام دون ذكر من حدثه بذلك أو دون ذكر الواسطة، هنا إشكال بالكتب التي اشتهرت عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل الكتاب الذي يرويه ابن أبي حزم حول الأديات والصدقات والفرائض، هذا الكتاب يرويه تابعي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه وجادة وله حكم الاتصال. ولو أجرينا تعريف الحديث المرسل هو ما أضافه التابعي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كان ذلك كان التعريف شاملا لهذه الصورة، والواقع أن حكم هذه الصورة الاتصال وليس الإرسال. ظهر سؤال شيخنا؟
مو كثير، لأني عم أفكر في شيء له صلة الحديث المرسل هو ما أضافه الشافعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم
قولا أو فعلا أو تقريرا.
جميل.
دون ذكر الواسطة.
هذا معروف.
نعم.
طيب شو الإشكال
في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام في الصبقات والفرائض والديات؟
إيه؟
لما يروي تابعي وابن أبي حزم
إيه؟
عن رسول الله عليه الصلاة والسلام
إيه؟
ويكون متصلا معمولا به لأنه جادة مجادة صحيحة قد استوفت شروطها.
طيب
فيعني إن جئنا نعرف تعريف الحديث المرسل الذي هو عندنا ضعيف لا يحتج به، رأينا التعريف يشمل هذه الصورة، لأن أيضا من إضافة التابعين النبي عليه الصلاة والسلام، فإنما يقول سمعته ورأيته، إنما يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا، قضى رسول الله عليه الصلاة والسلام بكذا، فتعريف الحديث المرسل شامل لهذه الصورة، مع أنها متصلة معمول بها، فهل التعريف يعتبر منخرما بهذه الصورة؟ أو أنها صورة ضيقة يعني
لا يعتبر التعريف منخرما؟
نعم.
لأني سأقول هل جاء صحة هذا الحديث المرسل من كونه مرسلا؟ ستقول لا.
أنا الذي أذكره في الإرواء شفنا أنكم احتجتم.
لا دعني والإرواء الإرواء هنا. يعني أظن أنه سنبعد شوي عن الجواب.
هذا الذي أذكره أنه يعني احتج به لذاته. الذي أذكره أنا هذا.
خذ وأعطي ما هي الآن. ضع الذي تذكره مما كنت قرأته في كتبي أو كتب غيري.
نعم.
هل هذا المرسل احتج به واعتبر صحيحا لأنه مرسل؟ قلت أنا جوابا عنك لأني أعرف إن شاء الله أنك على علم تقول لا.
نعم.
هل أصبت وما أخطأت؟
أصبتم عندما قلتم ما احتج به لأنه مرسل.
ولا أنت بتكرر لي. أنا قدمت لك السؤال كما كان للسائد يقدمه إلى المفتي جورنال عريضة طويلة عريضة، هل يجوز؟ اكتب الأخير يجوز أو لا يجوز، صح ما صح إلى آخرين. أنا أقول أعيد السؤال أخيرا لنسمع الجواب، وقد سمعته لكن ليكون واضحا جدا.
بارك الله فيك.
هل جاءت صحة هذا الحديث من كونه مرشدا؟
لا.
إذا وين المخالفة للقائمة؟ هذا المرسل شأنه كأي مرسل آخر، يحكم بصحته لأنه مثلا جاء مسلما على مذهب الإمام الشافعي من طريق أخرى، فلا يقال هنا كيف احتج بهذا المرسل والمرسل عنده ضعيف، لأن الجواب واضح وهو أنه تقوى في شيء خارج عن كونه مرسل، وهنا الواقع كذلك تماما. المرسل هذا عمر بن أبي حزم
وأبو
بكر بن عمر بن حزم راوي كتاب الصدقات وهذا فهذا المرسل ما جاءت قوته من كونه مرسلا، وإنما جاءت قوته مما أنت أشرت إليه آنفا، أنه وجد كتاب مكتوب من الرسول عليه السلام إلى أهل اليمن، فمن هنا جاءت الحجة بالحديث، ليس لأنه مرسل فحسب بل لأنه اقترن به الوجاهة.
وبهذا يخرج شيخنا عن التعريف، التعريف لا يشمله،
التعريف يشمله،
قول التابعي قال رسول الله ما يشمله هذا التعريف،
يشمله إيه، ولكن كما ضربنا مثلا آلفا للإشارة لمذهب الشافعي مرسل سعيد بن مسيب مثلا جاءه ما يشهد له فما خرج عن قومه مرسلا، لكنه دخل في دائرة أخرى بسبب أنه اندعم برواية أخرى.
نعم.
الأمر هكذا هنا
عمل به لما حفته من قرائن أخرى.
نعم.
لا لمجرد أن أرسل التعريف متوفرة فيه.
هاي.
بارك الله فيك.
فإذا الآن ترجع إلى الرواية تجد هذا
إن شاء الله.
أخي الكريم، لم تنتهي مادة هذا الشريط، ونرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.